الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان كلامنا في مقتضى القاعدة الأولية بالنسبة لبيع الحلال لمن ينتفع منه في الحرام، وقد استدل جمع من العلماء بأن هذا البيع حكمه الحرمة بناء على آية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وذكرنا بأن هذا الاستدلال بالآية المباركة وقع محلا للإشكال، وذكرنا إشكالين بما سبق. الإشكال الأول أفاده المحقق الكركي وتبعه عليه السبزواري، الإشكال الثاني أفاده النراقي. ويلاحظ المصنف الآن على هذين الإشكالين ويتأمل فيهما، ويبدأ أولا بالمناقشة في الإشكال الثاني الذي أفاده المحقق النراقي، فيطرح عليه ويسجل عليه عدة إشكالات وملاحظات. الملاحظة الأولى على كلام النراقي هي أنه اعتبر في تحقق الإعانة على الإثم وقوع المعان عليه وحصول الشيء، يعني حصول الخمرية في الخارج، لا يتحقق عنوان الإعانة إلا مع قصد البائع وفعل المشتري الخمر خارجا. فيقول المصنف بأن حصول الشيء وتحققه وهو الخمرية أو الصنمية أو الصليبية لا مدخلية لها من قريب أو بعيد في تحقق عنوان الإعانة، بل إن حقيقة الإعانة هي ماذا؟ الفعل بقصد حصول الشيء، يعني بيع العنب بقصد أن يتحقق خمرا. إذا باع البائع العنب بقصد أن يصنعه المشتري خمرا كفى ذلك في تحقق الإعانة، سواء أصنعه المشتري خمرا كما هو عزمه على ذلك، أم لم يصنعه كما لو تاب إلى الله عز وجل ولم يصنعه خمرا، فالإعانة متحققة على كل حال، ولا ربط بمسألة التحقق والوقوع في الخارج، بل يكفي القصد بحصول الحرام أو لحصول الحرام في تحقق الإعانة. هذا أولا. ثانيا، الملاحظة الثانية هي أن من اشتغل بالمقدمة المحرمة بقصد التوصل إلى الحرام، يعني من اشتغل بالمقدمة المحرمة وهي البيع، هذه هي المقدمة لتحقق الخمرية في الخارج، إذا بعت قام المشتري وصنع الخمر، فهذه مقدمة. فيقول المصنف الاشتغال بالمقدمة المحرمة يعني البيع بقصد التوصل إلى الحرام هو في حد ذاته إعانة على الإثم،
ولا حاجة لأن نربط المسألة بقضية إذا حرم ذو المقدمة حرمت المقدمة. لا ربط للمسألة ببحث المقدمات، وأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا حرم الشيء حرمت مقدمته. بل إننا نقول بأن نفس الاشتغال بالمقدمة وهي البيع بقصد التوصل للحرام هو في حد ذاته إعانة، ويحرم من باب الإعانة، لا أنه يحرم من باب حرمة المقدمة حتى يقول النراقي بأن هذا فعل حرام، لكن من باب إذا حرم الشيء حرمت مقدمته. لا، بل نقول إن حرمته من باب الإعانة وليس من باب الحرمة للمقدمة. والشاهد على ما نقول أنه لا يتعدد العقاب، لا يتعدد العقاب، يعني لو أنني بعت العنب لمن يصنعه خمرا وفعلا صنعه خمرا، هل تتعدد العقوبة؟ نقول هنا عقوبتان: العقوبة الأولى من جهة الإعانة على الإثم، لأن هنا قصد وتحقق الخمر في الخارج، والعقوبة الثانية لأجل المقدمة، وهو أنه باع بقصد الحرام. فهل تتعدد العقوبة؟ تلتزم يا نراقي بأن هذا البائع يستحق عقوبتين: العقوبة الأولى لأنه أعان حيث تحقق الخمر خارجا، والعقوبة الثانية لأنه اشتغل بالمقدمة وهي البيع بقصد الحرام. لا تلتزم بذلك. إذن فهذا شاهد ومنبه على أنه ماذا؟ على أنه لا عقوبة إلا واحدة، وإذا لا عقوبة إلا واحدة فسر هذه العقوبة هو ماذا؟ أن هذا البيع إعانة على الإثم والعدوان، وأن الحرمة ليست إلا من باب الإعانة لا من باب الاشتغال في المقدمات، وإلا للزم أن تتعدد العقوبة ويعاقب البائع عقوبتين: عقوبة من باب الإعانة، عقوبة من باب ماذا؟ من باب الاشتغال بالمقدمة. والحال أنه ليس هناك إلا عقوبة واحدة، والعرف ببابك والعقل عندك، فالكل يقول بأنه لا عقوبة إلا واحدة، وهذه العقوبة ترجع بالنتيجة إلى الإعانة على الإثم والعدوان. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، هذه الملاحظة الثالثة تصلح لأن تكون مناقشة للإشكال الثاني وهو المفاد من النراقي، وللإشكال الأول أيضا وهو المفاد من قبل من؟ من قبل الكركي والسبزواري وغيرهما. وهذه الملاحظة الثالثة هي أنه يمكن القول بأن القصد أساسا ليس معتبرا في تحقق مفهوم الإعانة، وهذا ما يظهر من كلمات الأكثر من الأعلام أنهم لا يعتبرون في تحقق الإعانة القصد. ويستشهد المصنف الآن بكلمات ستة من الفقهاء على أنهم طبقوا عنوان الإعانة في موارد لا يوجد فيها قصد، ويستشهد أيضا بثلاث روايات على تحقق الإعانة من دون القصد، ثم يستشهد بكلام بعض العرفاء على تحقق الإعانة من دون قصد. إذن 10 شواهد ستتضح لديك الآن كلها تشهد على تحقق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان من دون تقوم وتوقف ذلك على القصد. وهذا يعتبر بالأخرى ملاحظة على الإشكال الثاني المفاد من النراقي والإشكال الأول المفاد من الكركي. الشواهد الآن. أولا نأتي للشواهد المفادة من كلمات الفقهاء من كلام الشيخ الطوسي. هذا الشاهد الأول. الشيخ الطوسي في المبسوط بحث حول مسألة أنه لو خيف على شخص من التلف يعني من الموت والهلاك وكان عندي طعام إذا قدمت له الطعام أكله فعاش، إن لم أقدم له الطعام هلك فمات، فهل يجب علي أن أقدم له الطعام أم لا، حفاظا على النفس المحترمة أم لا؟ الشيخ الطوسي في المبسوط استدل على وجوب تقديم الطعام وبذل الطعام لهذا الإنسان من باب ماذا؟ من باب حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، حيث استدل بهذه الرواية التي نسبها هو للنبي صلى الله أو التي نسبت للنبي صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله. هذه الرواية استدل بها العلماء كالشيخ الطوسي على وجوب بذل الطعام من باب أنه الرواية قالت من أعان على قتل مسلم ولو بكلمة، تكلم كلمة فكان سببا لقتله فهو معاقب يوم القيامة ويأتي يوم القيامة آيس من رحمة الله، مع أنه أعان بكلمة واحدة قال فلان فيه كذا وكذا مثلا. فمن باب أولى من لم يقدم الطعام للمسلم مثلا حتى مات أنه يحاسب وأنه قد أعان على قتله. إذن الرواية تقول من أعان على قتل مسلم ولو بكلمة فهو محاسب مثلا ومعاقب، فمن باب أولى من لم يقدم الطعام له أنه محاسب وأنه قد أعان على قتله، وبالتالي يجب على المسلم أن يبذل الطعام وإلا لكان معينا على موت هذا المسلم، على قتل المسلم. والنتيجة هي ماذا؟ هي أنه الشيخ الطوسي يقول بأن عنوان الإعانة يصدق حتى مع عدم وجود قصد، يعني من لم يبذل الطعام قد لا يكون له قصد لأن يقتل ويموت هذا المسلم، إنما لم يقدم له الطعام لأنه راغب في هذا الطعام وليست لديه نية أن يقتل ذاك، ومع أنه مجرد لم يقدم له الطعام اعتبره، تعتبره الرواية من باب أولى بالأولوية يعني أنه قد أعان على قتل المسلم. إذن فاستدلال الأعلام كالشيخ الطوسي بوجوب بذل الطعام للمسلم بهذه الرواية دليل على أن عنوان الإعانة لا يتقوم بالقصد، بل مجرد عدم بذل الطعام يعتبر إعانة على قتله، ولو لم يكن هناك قصد لعدم لغير للذي لم يبذل الطعام للقتل، ولو لم يكن له قصد لذلك فمع ذلك يعتبر معينا. هذا شاهد. شاهد آخر العلامة الحلي في كتابه التذكرة، هناك حينما بحث حول حرمة بيع السلاح من أعداء الدين استدل على حرمة بيع السلاح بأن بيع السلاح للأعداء إعانة على الإثم ولو لم يكن هناك قصد للحرام، مجرد أن تبيع السلاح لأعداء الدين هذا يعتبر إعانة على الإثم والعدوان. قصدت المنفعة المحرمة وهو أن يقاتل المسلمين أو لم تقصد، وهذا نص كلام العلامة في التذكرة أنقله إليك. يقول الثاني يعني من المحرمات: كل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود وآلات القمار كالنرد والشطرنج وهياكل العبادة كالصنم. محل الشاهد هنا: وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين لما فيه من الإعانة على الظلم. يعني نفس بيع السلاح لأعداء الدين فيه إعانة حرام لأنه إعانة على الظلم، سواء في قصد للمنفعة المحرمة أم لم يوجد قصد للمنفعة المحرمة. إذن فالعلامة الحلي يرى أن الإعانة لا تتقوم بالقصد. الشاهد الثالث المحقق الكركي في حاشية الإرشاد التي لم تطبع في مسألة بيع العصير المتنجس ممن يستحله. تقدمت هذه المسألة: بيع العصير المتنجس، هل يجوز بيع المتنجسات على المستحلين لها؟ الكركي هناك بحث فقال لا يجوز بيع العصير المتنجس على المستحل، يعني على من يستحل من يهود أو نصارى أو غير. لماذا؟ لأنه إعانة على الإثم والعدوان. لا يجوز بيع العصير على المتنجس على المستحل لأنه إعانة، سواء قصدت المنفعة المحرمة لدى البائع أم لم تقصد المنفعة المحرمة لدى البائع. فلم يفصل الكركي، وهذا معناه أن الإعانة بنظره لا تتقوم بالقصد. هذا هو الشاهد الثالث. الشاهد الرابع المقدس الأردبيلي قدس سره في نفس مسألتنا التي نبحث عنها، وهي مسألة ماذا؟ بيع العنب لمن يعمله خمرا أو بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا. في هذه المسألة المحقق أو المقدس الأردبيلي يقول لا يجوز بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو العنب لمن يصنعه خمرا. لماذا؟ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، ولم يفصل بين القصد وعدم وجود القصد، بل هو إعانة على كل حال في الصورتين، يعني مع القصد ومع عدم القصد، وهذا معناه أن الإعانة لا تتقوم بالقصد. وهنا ننقل كلام المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، يقول: ولكن في الجواز تأمل، يعني في جواز بيع العنب لمن يصنعه خمرا أو الخشب لمن يصنعه صنما، إذا علم أو ظن بعمل المبيع خمرا. إذا علم، يكفي العلم أو الظن ولو من دون قصد، فإنه معاونة على الإثم والعدوان وهو محرم بالعقل والنقل. واضح كلام المقدس الأردبيلي. الشاهد الخامس كلام المحدث البحراني في الحدائق، حيث نقل كلام المقدس الأردبيلي الذي نقلناه الآن واستجوده، قال كلام في حد ذاته جيد لولا معارضته بالروايات الدالة على الجواز، وإلا فهو جيد في حد ذاته. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن المحدث البحراني يوافق المقدس الأردبيلي بأن عنوان الإعانة على الإثم والعدوان متحقق بمجرد البيع ممن يعلم أو يظن أنه ينتفع المنفعة المحرمة، سواء وجد قصد أم لم يوجد قصد. فهذا في حد ذاته كاف في ماذا؟ في صدق عنوان الإعانة، ولذا أنقل كلام المحدث البحراني لتستأنس به في الجزء 18 الصفحة 205. يقول البحراني الآن، يقول: والمقدس الأردبيلي هنا قد استدل على تحريم البيع والإجارة بمن يعلم أو بمن يعلم بترتب تلك الغاية المحرمة على البيع أو الإجارة، وإن لم يحصل الاشتراط على الوجه الذي ذكره الأصحاب، بأن فيه معاونة على الإثم والعدوان مع وجوب النهي عن المنكر، إلى أن يقول: وفيه، البحراني يقول: وفيه أن ما ذكره جيد، يعني فعلا هناك إعانة على الإثم والعدوان، لو سلم عن المعارضة بأخبار العصير، يعني رواية عمر بن أذينة ورواية أبي كهمس، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن يصنعه خمرا، لو سلم عن المعارضة بأخبار العصير المذكورة فإنها ما بين صريح وظاهر في صحة البيع في الصورة المذكورة مع كثرتها وصحة كثيرا منها. إذن فالمحدث البحراني أيضا يتبنى أن الإعانة تتحقق ولو من دون القصد، والدليل أنه استشهد بأنه استجود كلام الأردبيلي. الشاهد السادس من كلمات الفقهاء السيد الطباطبائي في رياض المسائل في نفس مسألتنا المذكورة، نفس المسألة: بيع العنب لمن يصنعه خمرا، بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا. ذكر الروايات المجوزة والمانعة ثم قال: العمل بماذا؟ العمل بمقتضى القاعدة، ولا نأخذ بأخبار الجواز، بل نأخذ بما تقتضيه الأصول المعتضدة بالعقول، لا نأخذ بأخبار الجواز بل نأخذ بما تقتضيه الأصول والنصوص، يعني النصوص المانعة المعتضدة بالعقول. ومقصوده بالأصول، ما هو مقصوده بالأصول؟ هذا محل الشاهد. ومقصود صاحب الرياض من الأصول كما يقول الشيخ الأنصاري، وهذا هو الظاهر من مراجعة كلام صاحب الرياض، هو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، فاستدل على حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا أو الخشب لمن يصنعه صنما بحرمة الإعانة على الإثم والعدوان، قال هذا من الإثم والعدوان سواء وجد القصد أم لم يوجد. والأخبار المانعة الموافقة للعقول، العقول قصده من العقول، يعني حكم العقل بوجوب دفع المنكر مهما أمكن. وهنا أنقل كلام صاحب الرياض بنصه في الجزء 8 الصفحة 55، يقول: لكن بعد ما نقل أخبار الجواز، يقول: لكن في مقاومة هذه النصوص، يعني المجوزة، وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل وربما كان في المطلب صريحا بعضها، يعني بعضها صريح وليس ظاهر، لما مر من الأصول، هذا محل الشاهد، يعني قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، والنصوص المعتضدة، النصوص يعني المانعة كرواية ابن أذينة قال لا، أو رواية عمر بن الحريث بالعقول إشكال، والمسألة لذلك محل إعضال، فالاحتياط لا يترك على حال. إذن هذا كلمات ستة من الأعلام يقولون بأن الإعانة لا تناط بالقصد. وأما من الأخبار فينقل المصنف بعض الروايات. الرواية الأولى ما رواه الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هذا السند قد يقال باعتباره إذا وثقنا النوفلي، وقد يقال بعدم اعتباره إن لم نوثق النوفلي، وقد سبقت الإشارة
لوجهين من الوجوه لتوثيق النوفل فلاحظ. عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. فدلت الرواية على أن آكل الطين لو مات يكون هو معين على نفسه. فطبقت الرواية وأطلقت عنوان الإعانة على آكل الطين، سواء أقصد بذلك أن يموت أم لم يقصد. فتقول الرواية: على كل حال عنده قصد أم لا قصد لديه فقد أعان على نفسه. إذن فالنتيجة أن عنوان الإعانة لا يتقوم بالقصد كما تشير الرواية بمقتضى إطلاقها. الرواية الثانية هي رواية الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن القداح. المشكلة في سهل. عن أبي عبد الله عليه السلام قيل لأمير المؤمنين، إلى أن يقول: فإن أكلته ومت، يعني أكلت الطين ومت، فقد أعنت على نفسك. فأمير المؤمنين لذلك عبر عنها العلوي، عبر عن الرواية أو الخبر بالعلوي لأنه عن أمير المؤمنين. فالرواية تقول بأن من أكل الطين فمات أعان على نفسه، سواء أكله بقصد أن يموت، عنده قصد، أم لم يكن لديه قصد، فالإعانة متحققة على كل حال وعلى كل تقدير. جيد، هذه الرواية في الوسائل الجزء الرابع والعشرون، الصفحة 222، الحديث السادس. لا بأس، لأن المصنف لم ينقل نص الرواية، اقتطع منها، فنحن ننقل نص الرواية. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: في رجل يأكل الطين، فنهاه وقال: لا تأكله، فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك. واضح. رواية ثالثة قال المصنف يدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة، أخبار أعوان الظلمة التي ستأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى، ولا بأس أن ننقل رواية واحدة منها، ما رواه في الوسائل الجزء السابع عشر الصفحة 179، الحديث السادس. الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشير، عن ابن أبي يعفور. الإشكال في بشير فقط، فإن قلنا بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة يرتفع الإشكال. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنات يعني السد يصلحها، فما تقول في ذلك؟ يعني رجل أصابه فقر، احتاج لمال، جيد، فدعي من قبل السلطان لأن يبني بناء أو يكري نهرا أو يصلح سدا، فهل يجوز له أن يعمل لدى السلطان بناء أو كراء أو إصلاحا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، وإن لي ما بين لابتيها، يعني ما بين المشرق والمغرب، لا ولا مدة بقلم، ولا أعمل حتى كتابة بقلم لسلطان. محل الشاهد هنا هنا هنا: إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى
حتى يحكم الله بين العباد، حيث عبرت الرواية هذه عن من يعمل لدى السلطان أو يعمل للسلطان الظالم بأنه من أعوانه، سواء قصد الحرام لم يقصد الحرام، عنده قصد ما عنده قصد، نفس العمل مع الظالم يعتبر ماذا؟ يعتبر إعانة. إذن أطلقت الرواية عنوان الإعانة على من يعمل مع السلطان ولو لم يكن له قصدا للحرام، قصد للحرام. هذا هو الشاهد الثالث من الروايات. الشاهد الأخير الذي أشار له المصنف ما نسب لبعض الأكابر، وقيل أنه بعض العرفاء، حكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له، وأشار طبعا الشهيدي في شرحه في هداية الطالب أن المقصود من بعض الأكابر عبد الله بن المبارك، كما نقل ذلك البهائي نقلا عن سبط الجزائري، أي ما كان. وقيل لهذا لعبد الله بن المبارك، قيل له: إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. الله أكبر. إذا فالذي يبيع الإبر أو يبيع الخيوط لأجل أن يخاط بها ثوب السلطان يعتبر من الأعوان، مع أنه مجرد بيع الإبر وبيع الخيوط في حد ذاته لا يعتبر حراما، ولم يقصد به الحرام هذا البائع، ومع ذلك هذا الكبير أو بعض الأكابر اعتبره من أعوان الظلمة وأطلق عليه عنوان الإعانة. طبعا هذا ليس كلاما للمعصوم عليه السلام حتى يكون شاهد، لكنه كلام لبعض الأكابر بعض العلماء، كما استشهدنا مثلا بما يستفيده بعض الأعلام كالطوسي والعلامة والكركي والأردبيلي والبحراني والطباطبائي. إذا تحصل لدينا من كل ذلك ماذا؟ من هذه الشواهد المترامية من كلمات الأعلام ومن الروايات أن الإعانة لا تتقوم بالقصد. هذه هي الملاحظة الثالثة، وتصلح أن تكون واردة على الإشكال الأول، وهو إشكال الكركي الذي اعتبر في الإعانة عنوان القصد، والإشكال الثاني وهو إشكال النراقي الذي أيضا اعتبر في عنوان الإعانة القصد، مضافا طبعا عند النراقي لماذا؟ لتحقق الفعل في الخارج. هذا تمام كلام المصنف في ملاحظاته الثلاث التي ترد على النراقي برمتها، وترد الثالثة منها على من؟ على الكركي. نطبق العبارة، قال: وفيه تأمل، يعني في كلام النراقي في الإشكال الثاني، لماذا؟ لملاحظات. الملاحظة الأولى: فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء، يكفي ذلك، البيع بقصد الحرام المنفعة المحرمة، سواء حصل الحرام يعني الخمر أم لا، ولا دليل على اعتبار تحقق الشيء في الخارج وهو الخمرية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير، هذا الحرام الصادر عن الغير وهو التخمير، بقصد التوصل إليه، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام يعني البيع، من اشتغل بالبيع لأن البيع مقدمة للتخمير، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر هذا الحرام وهو التخمير عن الغير بقصد التوصل إليه، يعني من باع بقصد التخمير فهو داخل في الإعانة على الإثم، هذا في حد ذاته إعانة على الإثم، ولا نحتاج لأن نتشبث بقضية مقدمة الحرام حرام، بل هذا البيع إعانة، ولا نقول بحرمته من باب حرمة المقدمة. والشاهد ولو تحقق الحرام يعني صنع الخمر في الخارج لم يتعدد العقاب، لا نقول بأن هناك عقوبتين، عقوبة للإعانة لأنه تحقق الخمر في الخارج، وعقوبة من باب ماذا؟ عقوبة لأنه تحققت الإعانة، وعقوبة من باب المقدمة، لا بل عقوبة واحدة، وهذا ما عليه العرف وهذا ما يقرره العقل، وبما أن عقوبة واحدة لا بد أن يكون مرجعها هو الإعانة لأنها إعانة محرمة، فهنا عقوبة واحدة. الملاحظة الثالثة التي قلنا ترد على الإشكال الثاني والأول، وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر يعني النراقي وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد في تحقق الإعانة. الآن يبدأ في الشواهد. واحد، فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف أو يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا في المبسوط بقوله عليه السلام ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم، فلعله عن غير النبي صلى الله عليه وآله، على كل، لكن في سنن ابن ماجه فعلا عن النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك شوف الحاشية نقل لقوله عليه السلام، فهل هو حديث أو لا؟ على كل، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله. فهنا أطلقت الرواية عنوان الإعانة على من أعان بقتل مسلم بشطر كلمة، سواء أعان بقتل المسلم قاصدا بهذه الكلمة أو لم يكن قاصد، الرواية عبرت عنه بأنه معين. وهكذا الشيخ الطوسي استدل بالأولوية على وجوب بذل الطعام، لأنه إذا لم يبذل الطعام لكان هذا الغير الباذل للطعام معينا، سواء قصد في عدم بذله أن يموت هذا الجائع أو لم يقصد. إذن بالأخرى الرواية تدل على أن عنوان الإعانة يصدق حتى من دون قصد، يعني من تكلم بكلمة يعتبر فقتل بها الشخص يعتبر أعان سواء قصد أو لم يقصد، وهذا ما تدل عليه الرواية. أو محل الاستدلال بالرواية وهو الاستدلال بها بالأولوية، من لم يبذل الطعام فكان سببا لموت هذا الشخص هو معين على قتله سواء قصد أو لم يقصد. المهم أن عنوان الإعانة بظاهر الرواية يصدق حتى من دون قصد. جيد، وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم ولو لم يقصد الحرام، كما نقلنا كلام التذكرة. واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحل له بأن فيه إعانة على الإثم، وليست لدينا هذه المخطوطة حتى ننقل كلام الكراكي نصا. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من نحن نقلنا نص كلامه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم، كأنما ينقل عن مفتاح الكرامة. وقد قرره هذا الشاهد الخامس على ذلك في الحدائق، فقال إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز. الشاهد السادس، وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. والظاهر أن مراده بالأصول ماذا؟ قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، وهذا هو مرادنا. طبعا الإيرواني في حاشيته على المكاسب يقول يحتمل أن يكون مراده بالأصول يعني أصالة الفساد، يعني استصحاب عدم تحقق الأثار، لكنك لو راجعت الرياض وجدت أنه فعلا ناظر إلى حرمة الإعانة، لأن هذا هو الذي تكرر منه في الكلام وليس مقصوده من الأصول أصالة الفساد. ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، هذا مقصود من العقول. ويؤيد ما ذكروه هؤلاء الفقهاء من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار. مثلا ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه مطلقا، قصد أن يموت أو لم يقصد. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أكلته ومته فقد أعنت على نفسك، قصدت الموت أم لم تقصد. ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة، وسيأتي. وقلنا أن هناك رواية نقلناها في الجزء 17 الصفحة 179 الحديث 6، فلاحظ. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. طبعا السيد الخوئي في مصباح الفقاهة فعلا يرى هذا الرأي أن الإعانة ليست متقومة بالقصد، وهذه الشواهد في محلها، وذكر شواهد أخرى من أدعية أهل البيت تطلق عنوان الإعانة، ومن الروايات تطلق عنوان الإعانة حتى مع عدم وجود القصد. جيد، ومن هنا لابد أنك تلاحظ الآن هذه الأقوال. فنقلنا الآن ثلاثة أقوال في مفهوم الإعانة، وسيأتي الآن القول الرابع في مفهوم الإعانة، وهو ما أفاده المقدس الأردبيلي. لكن أين أفاده؟ ليس في مجمع الفائدة والبرهان الذي أشرنا إليه سابقا، بل في آيات الأحكام. فهناك أفاد المقدس الأردبيلي في شرحه وتفسيره للآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بأن عنوان الإعانة تارة يتقوم بالقصد وتارة يتحقق من دون القصد، فيختلف بحسب الموارد. في بعض الموارد لا بد من وجود القصد لتحقق عنوان الإعانة، فمثلا بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو بيع العنب لمن يصنعه خمرا، هنا لا تتحقق الإعانة من دون قصد، ولا أقل من أننا نشك في صدق الإعانة بدون القصد. ولكن في بعض الموارد تتحقق الإعانة بنظر العرف ولو من دون القصد، مثل، ويذكر أمثلة، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم، أن يأتي السلطان الجائر ويقول لك أعطني العصا، وهو يريد أن يضرب هذا المظلوم، فإذا أعطيته العصا سواء أنت كنت قاصدا أم لم تكن قاصدا لأن يضرب هذا المظلوم، على كل حال أنت تعتبر بإعطائك العصا إياه معينا على الإثم والعدوان. أو مثلا طلب السلطان الجائر منك أن تعطيه قلما ليكتب حكما جائرا، فأعطيته قلما، فأنت تعتبر معينا له على الإثم والعدوان بنظر العرف، ولو لم تقصد أنه يكتب هذا الحكم الجائر. إذن فهذا يصلح، هذا المفهوم الذي يشير له المحقق الأردبيلي يصلح كإشكال ثالث مضافا للإشكال الأول الذي ذكرناه عن الكركي، والإشكال الثاني الذي ذكرناه عن النراقي، إشكال ثالث من الأردبيلي، لكن أين ذكره؟ في آيات الأحكام. هناك أفاد بأن عنوان الإعانة عنوان قصدي في بعض الحالات وعنوان انطباقي في بعض الحالات، والعرف هو الذي يتحكم في تشخيص ذلك. ففي بعض الموارد يقول بأن الإعانة متقومة بالقصد، وفي بعض الحالات يقول بأن الإعانة ليست متقومة بالقصد. فلا يصح إذن أن نقول بأن من باع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمران أعان مطلقا، لا، أو من باع الخشب لمن يصنعه صنما أعان مطلقا، لا، بل ينبغي أن نفصل. في بعض الحالات تصدق الإعانة بشرط القصد، وفي كما بالنسبة للسلطان الجائر، وفي بعض الحالات لا تصدق إلا بوجود القصد. ونحن في مسألة البيع، بيع العنب من دون القصد وبيع الخشب من دون القصد، نشكك في صدق عنوان الإعانة. و مما أيضا لا تصدق فيه الإعانة لعدم وجود القصد، ماذا؟ مثلا بحسب ما ذكره أو لا حاجة له، لا، هذا يأتي في أثناء التطبيق. هذا هو الإشكال الثالث الذي أفاده المقدس الأردبيلي. قال: وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة، تكون عنوان انطباقي، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا. فلا يصدق بالتالي على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى. يعني التاجر الذي يتاجر ويتكسب وهو يعلم بأن السلطان الجار سيأتي ويأخذ منه الزكوات والعشور، هل يقال له هذا معين على الإثم والعدوان؟ يقول لا، هذا أولا ليس عنده قصد للحرام، وثانيا حتى بنظر العرف لا يقال له أنه أعان الظالم، لأنه قاصد لماذا؟ للتجارة، ولو تمكن أن لا يدفع للسلطان الجائر لن يدفع له. وهكذا من خرج للحج ودفع ضريبة للسلطان الجائر لا يصدق عليه أنه معين للظالم وأنه أعان على الإثم والعدوان، أولا لأنه ما عنده قصد للحرام، وثانيا حتى لو قلنا بالعنوان الانطباقي أيضا بنظر العرف لا يصدق عليه، لأنه إنما قصد الحج وأراد الحج ولم يرد أن يعين الظالم، بخلاف من أعطى العصا للظالم أو من أعطى القلم للظالم فهو بنظر العرف معين، أما التاجر وأما الحاج فليس معينين لعدم القصد، وحتى لو قلنا بالعنوان الانطباقي فبنظر العرف لا يعتبران من أعوان الظلم أو من المعينين على الإثم والعدوان. وبناء على ذلك يقول: فلا يعلم صدقها، صدق الإعانة على الإثم، على بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله صنما، لا نعلم لعدم وجود القصد، كما هو الحال في الصورة الثانية، لأن بحثنا الآن حول الصورة الثانية لا يوجد قصد. وحتى لو قلنا بالعنوان الانطباقي لا نشكك في الصدق العرفي، في صدق عنوان رعانة عرفان. وأكبر شاهد، ولذا ورد في الروايات الصحيحة رواية ابن أذينة وغيرها جواز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، وهذا ما عليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى. انتهى كلامه، رفع مقامه، ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد مطلقا كما فعل الكركي، ولا أطلق القول بصدقه بدون القصد، ولا قال أنه تصدق الإعانة بدون قصد، بل فصل تارة مع القصد تارة بدون القصد، بل علقه بالقصد تارة أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قاصدا. ثم يأتي كلام الشيخ الأنصاري وتشقيقه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.